من الآيات التي منذ قديم وأنا يعني أتأمل فيها، وكلما مرت بي صار عندي سؤال في آخر سورة التين: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فكنت أتساءل، التقويم أحسن تقويم هذا ما هو؟ قد يتبادر للذهن أنه أحسن تقويم في الإنسان هو حسن خلقته، جمال الخلقة، حسن القامة، اعتدالها، أعضاؤه، سمعه، بصره، يداه، رجلاه. وهذا بطبيعة الحال باب واسع، لو قرأت فيه مثلا في كتب الطب الحديث لوجدت أمرا عجيب، بل لو قرأت فيه في كتب المتقدمين على سبيل المثال، يعني من أقرب الكتب اللي ممكن أن يشار إليها كتب الإمام القيم رحمه الله في هذا الباب، وما فصل فيه في أكثر من موضع. تذكرون وش الكتاب؟ أيوة، مثل كتاب مفتاح دار السعادة على وجه الخصوص، يعني أينما والفوائد إلى حد ما. المهم يعني ترى تجد في بدائع الخلق وأسرارها وحكمها خلق الإنسان على وجه الخصوص شيء عظيم، أما لما تنتقل إلى منجزات ومعطيات العلم الحديث ترى شيئا مبهرا. يعني حتى لو أمضيت جزء من عمرك تبحث مثلا في مسألة واحدة فقط، قضية البصر، بصر الإنسان وكيف يبصر وكيف يبصر الألوان والأشياء والقريب والبعيد، لو وجدت أنها عملية في غاية الدقة والتعقيد والإبداع، يعني هذا بدون شك أنه مما يدخل في معنى الآية. لكن أيضا بدون شك عندي أنه ليس هذا هو معنى الآية فقط. لماذا؟ لأن الإنسان لم يكن إنسانا بالله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى جنس الإنسان. طبعا لابد أنه مقصود الجنس، لكن فيه إشارة إلى التخصص والتميز، وكونه يعني المقصود الإنسان دون غيره، في حين أن هذه الأشياء يوجد يعني جوانب منها متفرقة عند غير الإنسان، مثل ما يذكر الأدباء ويذكر في كتابه الراغب الأصبهاني صاحب المفردات وغيره، له كتاب جميل اسمه تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، مجلد واحد مطبوع من قديم، يعني قرأته، وكتاب يعني لا بأس فيه، يعني جميل من النواحي الأدبية والتوجيهية. لكن من الكلمات التي يعني قالها في الكتاب يقول مثلا الإنسان ليس إنسانا مثلا بجماله وحسن بزته وهيئته، وإلا لكان الطاووس أجمل منه، وليس إنسانا بكثرة ماله، وإلا لكانت الجبال أحسن منه لأن فيها المناجم والذهب والفضة وغير ذلك، وليس إنسانا بقوته وإلا لكان الفيل أقوى منه، وليس إنسانا مثلا بقدراته الجنسية وإلا لكان حتى العصفور يعني يقولون أنه أقوى وأكثر من الإنسان استفادا. وهكذا يبقى الإنسان ليس إنسانا بمجمل هذه بمفردات هذه الخصائص. وتذكرون ميمية الحكم المشهورة: يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتعبت نفسك فيما فيه خسرانه، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. دون شك أن الإنسان في كمال قامته وهيئته ونواحيه الجثمانية والجسمانية أنه يعني متميز عن المخلوقات التي نعرفها، وهذا داخل في قولي في أحسن تقويم. فالإنسان في الجملة أحسن تقويما من جميع الأجسام الأخرى التي نراها. إنما ظهر لكم من خلال الإشارة ذي إلى أن هذا ليس هو السر والمحك، لأن هذا لم يكن به الإنسان إنسانا، بل إني أزعم إن في القرآن الكريم ما يشير إلى هذا المعنى. وأيضا أنا كثيرا ما أقف في سورة المؤمنون عند قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان. لاحظ يعني ضع تحت كلمة الإنسان خطا حتى تلاحظ أن الكلام الإنسان الآن عن جنس الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فالآن الكلام عن أن الإنسان من حيث أصل خلقته وأصل تكوينه وأصل مادته هو يعني ليس له قيمة ذاتية لأنه من سلالة من طين. يعني شيء مستل، سلالة يعني شيء مستل، هذا على قول يعني أكثر المفسرين. من طين، فهو من طين الأرض مخلوق. وطبعا هذا أصل خلقة الإنسان التي هي خلقة من؟ آدم عليه السلام. إنما لو تحلل جسم الإنسان الآن تجد أنه إيش نقول العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان هي موجودة في التربة أو الطين. فهذا في الأصل خلقة آدم، لكن حتى بنوه ورثوا هذا منه، ومن يشابه أبه فما ظلم. فالله سبحانه وتعالى يقول خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذن هذه السلالة هي ترشح كل شيء، تهيئك للخلافة في الأرض كونك مخلوق من طين. ها؟ كونك لا، كونك مخلوق من طين ولا من مني يمنى، هذه تعطيك ميزة بحد ذاتها؟ قطعا لا، ما ترشحك للخلافة في الأرض. هل ترشحك لدخول الجنة بذاتها؟ قطعا لا. ولذلك لما قال المشركون طالبوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي معه بملك يشهد له، أو ينزل على كل واحد منهم كتابا، ماذا كان الرد؟ أو أن يدخلوا الجنة كما يقول الله سبحانه وتعالى يطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. قال الله كلا، ثم علل كلا هذه بقوله إيش؟ إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني من الحاجة اللي هم خابرينه، يعني كل واحد منهم خابر من أين خلق. فكونك مخلوق مثلا من هذا المني، اللي يقول العلماء أن في الدفقة الواحدة مئات الملايين من الحيوانات المنوية، أنت واحد فقط من هذه المئات الملايين، هو اللي يعني نجا وتجاوز العقبات واستطاع أنه يخترق البويضة، هو من ثم تكون الإنسان بإذن الله. فأنت واحد من مئات الملايين في هذه الدفقة اللي هي مستقذرة لا قيمة لها، حقيرة. فهذا التكوين الأصلي ما يرشحك لشيء معين، ميزة خاصة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، يعني فيما يتعلق بأصل الخلقة إذا لم يكن هناك شيء يعني جديد يضاف، هذا ما يرشحهم لا لعلو في الأرض ولا لجنة في الآخرة. ولذلك في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، فالله سبحانه وتعالى دائما يذكرنا في البداية بأصل الخلقة، لأن الإنسان دائما يعني إنما يقع له الانحراف والفساد والعتو والضلال حينما يغفل عن نفسه، حينما ينسى نفسه. ولذلك كان يقول الشاعر المشهور اللي هو أبو ماضي، أيوة أحسنت، في قصيدته المشهورة قصيدة الطين، وهي من تعتبر من درر الشعر المهجري الحديث، نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد، وكس الخز جسمه فتباهى، وش بعد فتمرد. هذه ترى يا أبو خالد يعني هي طبعا كانت مقرر بالنصوص كذا، ولذلك أكثر الإخوان حافظين، وهذه ميزة طبعا كون الواحد يقوم بالواجب يعني يحمد له. طيب طبعا القصيدة حقا يعني جميلة في معانيها، بغض النظر عن كون البعض يقولون أنه نقلها عن الشعر الغربي أو غيره، لكن المعاني اللي في القصيدة يعني جميلة، ويحسن أن الإنسان يحفظها ويستشهد ببعض أبياتها في المناسبات، لأن معانيها جيدة يعني، وإن كان صاحبها نفسه اي غير كونه يعني هو نصراني ما في شك. ومزيدا على ذلك يعني كثير من النصارى يعني تخلوا حتى عن دينهم المحرف ودخلوا في المتاهة اللا أدرية كما يقولون. ولذلك أليس هو الذي يقول في قصيدته المشهورة أيضا، وش اسمها قصيدة الأخرى؟ الطلاسم، اي قصيدة الطلاسم التي مطلعها جئت لا أعلم من حيث ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وبرغم كان هذا شئت هذا أم أبيت. لا شك يعني حيرة وشك وغلال الحال. المهم نرجع للطين، أنه ينسى أحيانا أنه طين حقير، فغالب ضلال الإنسان يأتي من هذا الباب، من نسيان الأصل. ولذلك الله سبحانه وتعالى دائما يذكرنا في البداية بالأصل، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فأنت الآن مشغول حتى عن ذاتك، هل عندك وقت أنك تفكر في نفسك وفي ذاتك؟ الغالب لا. وخمس دقائق كافية في هذا المجال لو ألهم الإنسان. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذه البداية الآن تذكير، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذه أيضا مرحلة أخرى، لأنه قد تكون الآية الأولى من سلالة من طين تتعلق كما قلنا بالأصل الأول اللي هو أبونا عليه السلام الوالد، ثم جعلناه نطفة، هذا تتعلق بالذرية، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام، ثم خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فأنت يعني ينبغي أن تسأل، ما معنى أنشأناه خلقا آخر؟ إيش معنى خلقا آخر؟ الآن طبعا الأطوار الجنينية معروفة عند الأطباء ولا لا؟ أظنك طبيب. طيب يعني الأطوار الجنينية معروفة منذ القدم، لكن الآن أصبحت يعني دقة، ولا حتى في يعني قوم نوح الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة نوح يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. المقصود بالأطوار هنا هي المراحل التي مر بها الإنسان في بطن أمه، وليس المقصود الأطوار التي يزعمها الداروينيون وغيرهم، كما سوف يمكن أشير إلى هذا إذا بقي وقت ولا أكملها فيما بعد إن شاء الله. فالمقصود بالأطوار هنا وقد خلقكم أطوارا هي أطوار الإنسان في بطن أمه. طيب فهنا يتساءل الإنسان، ثم أنشأناه اللي هو الإنسان خلقا آخر، ماذا تعني خلقا آخر؟ الله أعلم. الذي يبدو لي أن بعضهم قد يفهم أنه خلقا آخر هو أن الإنسان كان في تلك المراحل يعني عبارة عن موت مطلق ثم أصبح في حياة. هل هذا كلام دقيق يا ها؟ الحيوان المنوي نفسه أليس حيا؟ أليس كائنا حيا؟ في حياة، يعني في حياة معينة كذا، في حياة فضلها. ثم أنشأناه خلقا آخر. فالله أعلم أن هذه الآية بغض النظر عن التفاصيل تشير إلى الخلق الذي به انتقل من طور الحيوانية المحضة إلى طور الإنسانية، سميه نفخ الروح، سميه شيء آخر، لكنه هذا الخلق الآخر أو هذا الخلق الآخر هو الذي انتقل به من كونه مجرد يعني حيوان كأي حيوان آخر إلى كونه إنسانا مميزا مختارا، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا الإنسان يعني المقصود من هذا الكلام أن تميز الإنسان إنما هو بإنسانيته وليس بجسمه، وإلا فالجسم بحد ذاته ليس له في الأصل من حيث أصل الخلق ليس له ميزة عن غيره من المخلوقات. نرجع لخلق الإنسان في أحسن تقويم، ليدخل في ذلك الميزة التي تميز بها الإنسان عن غيره، يدخل في ذلك موضوع طبعا نقول موضوع العقل، كون هذا الإنسان عاقلا مدركا مفكرا مميزا قادرا على معرفة الخطأ من الصواب، في الجملة الخير من الشر، على الاختراع على الابتكار على الفهم على الإدراك. هذه الميزات التي يعني يسمونها العقل، أو هي جزء في الواقع من العقل، وقد يكون يعني مصطلح أو لفظ العقل أوسع من هذا وأشمله، لكن هذا العقل الذي تميز به الإنسان هو من كونه خلق في أحسن تقويم. ترتب على هذا العقل الذي تميز به الإنسان وخص به مجمل مواصفات أخرى، من أعظمها التكليف الشرعي، كون الإنسان مكلفا مأمورا منهيا، فهذا ولذلك التكليف مبني على ماذا؟ على العقل. والدليل على ذلك مثل رفع القلم عن ثلاثة، يعني غير العاقل هو غير مكلف. غير العاقل لو كان مجنونا مثلا، غير مدرك متخلف عقلي إلى حد ولا يدرك الأشياء، لا يكون مكلفا بالشرع ولا مؤاخذا بتصرفاته، لأن مناط التكليف الذي هو العقل خلى من هذا الإنسان، فأصبح هذا الإنسان بالتعبير الشرعي ممن رفع عنهم القلم، النائم حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. وتلاحظ أن هؤلاء الثلاثة كلهم يشتركون في ماذا؟ في قضية نقصان العقل أو زواله. فبالنسبة للمجنون يعتبر عقله زائلا أو مغطى مثل السكران، وذلك قال حتى يفيق. أما بالنسبة للنائم فزوال العقل عنده يعتبر إيش؟ مؤقت، يعتبر مؤقت في حالة إخلال، ولذلك إذا صحى أصبح إنسانا عادي. أما بالنسبة للصبي فإن العقل يعتبر عنده ناقصا، فهو يكمل وينمو شيئا فشيئا. فميزة الإنسان العاقل أنه مكلف، والتكليف يعني نزول الشرائع عليهم، تكليفهم باعتقاد الحق في ذات الله وأسمائه وصفاته والدنيا والآخرة والحياة وكل شيء، تكليفهم بطاعة الله تعالى وفعل أوامره واجتناب نواهيه، تكليفهم بإقامة شريعة الله تعالى في الأرض، تكليفهم بكل المعاني الشرعية لهؤلاء، فهي مبنية على كونهم عقلاء. ولذلك تلاحظ هنا أن هذا التكليف بقدر ما هو يعني شرف للإنسان، إلا أنه مسؤولية في نفس الوقت. فالحيوانات مثلا حتى ولو كانت طاووسا جميلا أو فيلا ضخما أو عصفورا يعني شبقا صح التعبير أو ما شاء الله، هذه الحيوانات ليست مكلفة بشيء في الدنيا، ولذلك في الدار الآخرة ما شأنها؟ كوني ترابا، على يعني ما هو معروف من أنها تحشر وتبعث ثم يقتص لبعضها من بعض ويقال لها كوني ترابا. هل تعرفون في القرآن الكريم دليل على هذا؟ هذا شيء آخر، لا، دليل على يعني الذين قالوا بحشرها استدلوا بماذا يعني؟ وإذا الوحوش حشرت، وأيضا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هذه الآية في أي سورة؟ في الأنعام. طيب، ولذلك الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا. قال بعض المفسرين لأنه لما يرى هذه الطيور والحيوانات وغيرها كانت ترابا تمنى أن يكون مثلها. فشوف وانظر كيف كانت الخصيصة والميزة التي تفرد بها في الدنيا وتميز بها عن هذه الأشياء ورفع بها عنها درجات، وهي ميزة العقل وما ترتب عليه من التكليف، كيف كانت في الدار الآخرة بالنسبة لهذا الإنسان الذي أخفق في الامتحان وفشل في أداء التكليف وإنجاز المهمة، كانت عليه وبالا. وهكذا كل الأشياء. إذن العقل الذي بني عليه التكليف هو من حسن التقويم في الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في جسمه، في عقله، في كل ما يتعلق به. فبمقارنة الإنسان بغيره يتفوق، يعني من بني من المخلوقات الأخرى يتفوق عليها، حتى وسبق أني أشرت إلى هذا، حتى في مقارنة الإنسان مع الملائكة ذكر بعض أهل العلم أن الإنسان يعني من حيث هو أفضل من الملائكة. وقال بعضهم إن الإنسان من حيث بدايته أقل من الملك، لأنه خلق من طين والملك خلق من نور، ولكن من حيث النهاية فالإنسان أفضل، لأن الإنسان الصالح طبعا، لأنه يصير إلى الجنة. والعبرة بالبداية ولا بالنهاية؟ العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية كما يقول العلماء. طيب، إذا قارنت الإنسان فيما يتعلق بتقويمه، سواء كان تقويمه بدنيا أو عقليا أو نفسيا، وما ترتب على ذلك من الخصائص التي عند الإنسان وجدته متفوقا. الخصائص التي عند الإنسان ذكرنا طبعا الخصيصة الأولى والأهم، وهي قضية التكليف، تكليف. لكن هذا التكليف أيضا هو يعني مبني على وجود خصائص إضافية عند الإنسان يعني نابعة من العقل. مثل ماذا؟ مثل ما يمكن عبر عنه باللغة، كون الإنسان كائنا ناطقا. الأشياء الأخرى الحيوانات لا تنطق، والطيور صحيح أن لها يعني أصوات، وفي القرآن الكريم وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، لكن ليست هذه اللغات مفصلة واضحة وأساليب تفاهم مضطردة. ولذلك لا يزال العلماء يبحثون دائما عن محاولة تفسير وحل رموز هذه العبارات التي يعني تتجاوب بها الطيور والحيوانات فيما بينها. أما الإنسان فمن خصائصه وميزاته قضية اللغة، كونه كائنا ناطقا مفصحا مبينا، وامتن الله سبحانه وتعالى على البشر بهذه المنة أيضا في مواضع من كتابه. تذكرون منها شيء؟ حمك الله. أبي قضية اللغة، الامتنان باللغة. طيب، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان، هذه من أبرز وأهم الآيات في هذا الباب. أيضا في آيات أخرى، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. طبعا الآيات كثيرة، لكن هذه من أبرزها وأوضحها. فامتن الله على الإنسان باللغة، وضوح اللغة، قوة اللغة، جودة اللغة. وهذا أيضا باب لو أردت تتحدث فيه، يعني حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن من البيان لسحرة، يعني يفعل في النفوس فعل السحر. وطبعا أنت إذا أردت تشوف مقابل المنة لي، منة البيان عند الإنسان واللغة عند الإنسان والفهم اللغة، طبعا النطق باللغة وفهم اللغة، انظر للقرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى إلى عباده، وهو يعني مصدر كثير من التكليفات الشرعية والأوامر والنواهي. تجد أن فهم الإنسان لهذا الكتاب وإدراكه لمعانيه هو مبني على عقله وفهمه ولغته. ولذلك مثلا إذا سمع الإنسان مثلا بعض الآيات الكريمة، خصوصا إذا كان القارئ يعني متقنا للقراءة مجودا أو صاحب صوت حسن، فإنه يتأثر من ذلك تأثر يعني لا يمكن يوصف أبدا، ولا تحوي الألفاظ وصف هذا المشاعر التي يحس بها الإنسان مثلا في بعض الأحوال. حتى يعني طبعا هذا أيضا يعني باب واسع له أمثلة لعلكم تذكرون، على سبيل المثال منها ما في صحيح البخاري قصة قريش لما مع شدة عنادهم وحربهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما كانوا يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم في مكة سورة القمر وفي آخرها: أفهم من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا النجم، نعم، فاسجدوا لله واعبدوا. فلما سمعوا هذه الآية كان منهم مشركون فسجدوا. كيف سجدوا وهم كفار؟ سجدوا لأنهم عرب فصحاء، عندهم اتقان للغة وجودة وفهم، ولذلك أخذوا ببلاغة القرآن وإعجاز القرآن ووهلة البلاغة والبيان، حتى ما أصبح لهم يعني كأنهم يعني أصبحوا مغلوبين على أنفسهم من شدة ما يجدون فسجدوا. ولما سجدوا شاع الخبر حتى وصل إلى المسلمين الذين كانوا مهاجرين في الحبشة أن قريشا قد أسلمت، فرجعوا إلى مكة يظنون الخبر صحيحا. فلما جاءوا وجدوا قريش شد ما تكون عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويذكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله أظن في هذه السورة أو في موضع آخر، يقول أنه كان يوم من الأيام في نادي ثمر وصخب وضجيج وكلام، فكان فيه أحد يعني قد حرك مؤشر المذياع على صوت القاري للقرآن، فكان يقرأ هذه الآية، فيقول فجأة سكت الجميع ومرت هذه الآيات يعني في أذني واستقرت في قلبي. فيقول يعني أصابتني رعدة بعد هذه الآيات، ورعشة واضطراب مكث معي يعني أياما طويلة، وهو يقول يعني أشعر بأن أصابي ليست مستقرة بسبب الوهلة التي أخذتني من جراء الآيات. فطبعا يعني سبق أن أشرت إلى شيء من ذلك، قصة عمر مثلا في سورة الطور وكيف مكث أياما يعاد، قصة جبير بن مطعم في نفس السورة أيضا وكيف أسلم لما سمع آية، قصة القبطان الذي سمع سورة النور وقول الله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجين. بل إني أذكر أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، وهذا من العجائب، يقول أن رجلا كافرا سمع سورة إنا أعطيناك الكوثر فأسلم، ولم يذكر تفصيل هذه القصة. فسبحان الله، يعني المقصود أن القرآن وإن كان الناس يتفاوتون، تجد بعض الناس قد يتأثر لسورة ما لا يتأثر لغيرها، وبعض الناس يتأثر لآيات ما لا يتأثر لغيرها، لأنه الناس تختلف تركيباتهم وتختلف إدراكاتهم وعقولهم. لكن المقصود أن القرآن في الجملة خطاب للبشر وإقامة للحجة عليهم وتأثير في نفوسهم وفي قلوبهم، فلأنهم أهل لغة يفهمون اللغة ويتكلمون ويفهمون الخطاب ويردون الجواب، كان هذا أيضا جزءا من تكليفه، كما أنه تشريف من جانب أنهم يتكلمون وينطقون ويبينون ويبدعون. حتى أنك تجد بعض الناس لما يتكلم يشعر بأنه أخذ بألباب الحاضرين،
تجد أنه يعني يبتسم، هذه ابتسامة كبرياء نسأل الله العافية، لأنه يشعر بأنه أخذ الباب الحاضر وأنه أبدع وأجاد وأتقن الحديث، فبالتالي يعني كما يبتسم الإنسان المنتصر في قمة زهوه بالنفر، فهي ميزة للإنسان وتكليف وفي نفس الوقت هي تشريف. يدخل في هذا أيضا غير طبعا اللغة، إذا اللغة بالمفهوم الذي حدثتكم عنه فيها المفهوم الأوسع للغة كما يعبر عنه بعض المعاصرين والمتأخرين، يقول كأنه ليس المقصود في اللغة فقط هو العبارات والألفاظ والكلمات والتراكيب، بل هي يعني كل وسائل التعبير التي يعني يؤديها الإنسان أو يتفاهم بها الإنسان، فيدخل في ذلك يعني حتى يعني التفكير نفسه أو جزء من التفكير وخطاب الإنسان لنفسه أو محاورته لغيره أو وسائل التعبير أو الإشارة أو الضحك أو الحركات أو غير ذلك مما هو يعني أوسع من المفهوم اللفظي للغة، فهذه ميزة للإنسان. كذلك قضية يعني طبعا عندك في القرآن الكريم وصف الإنسان بأن له روح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وتعرفون يعني ما ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية في مجيء اليهود إلى المشركين وقالوا سألوه عن ثلاث، عن الرجل الذي أجاب في الآفاق وعن النفر الذين افتقدوا وسألوه عن الروح، فذكر نزلت سورة الكهف وذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة ذي القرنين وذكر فيها قصة أصحاب الكهف. أما ما يتعلق بالروح فكان الجواب يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تواضعوا المعلومات التي لديكم يسيرة. ومن المعلومات التي حجبت عنكم سر الروح، فالذين ضربوا فيها خبطوا في الدين سواء كانوا من الإسلاميين أو من غير الإسلاميين. على سبيل المثال طبعا الموضوع متداخل لأن يعني بعض الأشياء أنا ودي أجلها لكنها هي تفرض نفسها علينا، مثل قضية الكلام في مثلا فيما يتعلق بالروح، الغرب الذين ضربوا في هذا المجال أو ما يسمونه هم يعني أو جزء مما يسمونه الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة الغيب الشيء، يعني خبطوا ودخلوا في متاهات وخرجوا من غير طائل. ولذلك الآن علم النفس على سبيل المثال يقولون تسميته علم خطأ لأنه عبارة عن ملاحظات عن تخمينات عن حدس عن ظنون ما هي مبنية على حقائق علمية، ولذلك تسميته علمية على سبيل التسامح وعلى سبيل المجال كمثال يعني. أما بالنسبة للإسلاميين فحدث ولا حرج سواء كانوا من الفلاسفة أو من الصوفية أو حتى من بعض العلماء الذين بحثوا في هذا الموضوع، تجد أن البحث يعني ما فيه كبير فائدة. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب الروح، تعرفون هذا الكتاب طبع مرات عدة طبعات وبعضها محققة، لكن تجد أنه يعني في أشياء كثيرة آثار ونقول وظنون وتخمينات ما يركن منها إلى شيء. لماذا؟ لأنه تقف عند قول الله سبحانه وتعالى قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالبحث هذا قد لا يكون يعني يعطي نتيجة. فالمقصود يعني أن الإنسان له تميزات، تميز بجسمه وقامته واعتدالها وانضباطها هذا ميزة وهو من حسن التقويم، تميز بعقله، تميز بلغته، تميز بروحه، تميز بمواهبه التي هي آثر عن إنسانيته وتفضيل الله سبحانه وتعالى له واصطفائه، تميز بجسمه وقامته واعتدالها وانضباطها هذا ميزة وهو من حسن التقويم، تميز بعقله، تميز بلغته، تميز بروحه، تميز بمواهبه التي هي أثر عن إنسانيته وتفضيل الله سبحانه وتعالى له واصطفائه. هذه الميزات كلها داخلة في أحسن تقويم. انتقل مباشرة للتي بعدها ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. إذن كل ميزة من الميزات التي نتحدث عنها أو ما لم نحط به مما لم يرد له كلام كله كما أنه ميزة للإنسان يمدح بها في أحسن تقويم، هو بالمقابل وبال عليه إذا لم يحسن استخدامه. ولذلك قال ثم رددناه أسفل سافلين، يعني بعض العلماء مثلا بعض المفسرين قالك مثلا ثم رددناه أسفل سافلين يعني مثلا بزوال العقل، فأشكل عليهم قوله تعالى إلا الذين آمنوا، قالوا زوال العقل إنسان مثلا يكبر سنه ويصاب بالخرف في آخر العمر، إلا الذين آمنوا. قال بعضهم أنه لوحظ ووجد أن الإنسان الطيب الصالح العابد وإن كبر سنه إلا أنه يحتفظ بعقله، هل هذا الكلام صحيح؟ ليس دقيقا نقول على الأقل. نعم قد يوجد من الطيبين والعلماء والأخيار من يبلغ 100 و120 ويظل محتفظا بعقله. وأنا رأيت من هؤلاء، يعني لا أحدثك عن مثلا كتب التاريخ، يعني أزور يعني كثيرا من كبار السن ممن جاوزوا 100 و120، بعضهم هنا وبعضهم في الرياض وبعضهم في الحجاز وبعضهم في بعض القرى، وأجد أن كثيرا من هؤلاء يعني ممتعين بعقولهم وأفكارهم وذاكرتهم، حتى أنهم يحدثون عن قصصهم وتاريخهم، يعني لا يكادون ينسون شيئا. لكن هذا ما هو، ليس مضطردا، لأن قضية الخرف مرتبطة بأوضاع معينة في جسم الإنسان، ولذلك قد يصاب بها الإنسان حتى لو كان خيرا. ونحن نجد على سبيل المثال علماء الحديث وعلماء الرجال عندنا يقولون فلان اختلط بآخره أو بآخره من الرواة، فيقولون فلان لا تأخذ عنه، حتى من كبار الأئمة والعلماء يقول اختلط في آخر عمره، يعني ضيع، فما روى مثلا عنه فلان وفلان أو ما روى عنه أهل هذا البلد فإنه لا يقبل ولا يؤخذ، لأنه قد اختلط في مروياته، بل قد يحجبه أولاده أو شيوخه أو تلاميذه لئلا يروي أشياء ليست صحيحة. كما أنه قد تجد من غير المؤمنين بل من غير المسلمين أحيانا من يبلغ من السن والكبر عتيا ويظل محتفظا بقواه العقلية. هذه قضايا من قضايا الحياة الدنيا، والحياة الدنيا يعني قانونها وسنتها في الجملة واحدة. نعم نحن نقول مثل ما أتحدث الآن أنه قد يوجد نحن لا يعني نلغي الباب بالكلية، نقول قد يكرم الله مثلا أحدا من الناس بسبب مثلا الطاعة، بسبب محافظته أيضا على يعني جسمه وعلى نفسه وعلى بعده عن المؤثرات، بالاحتفاظ بقواه، وعلى سبيل المثال من الطاعات مثلا تجنب أو ترك المعاصي، تجنب الخمر، والخمر تذهب بالعقل، ولذلك كان العربي يقول فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيمة، وكلامه في هذا معروف. كذلك مثلا ما يسمى بالمخدرات مثلا في هذا العصر، فكثير من الناس تجد في بدل ما نقول اختلط بآخر اختلط بأوله، تجد شاب في 30 أو 20 من عمره تجده يعني قد ذهب عقله أو كله أو جله بسبب تعاطيه للمسكرات أو للمخدرات أو لغيرها، أو حتى نقول بسبب الانهماك الشديد في بعض الأشياء، انهماك غير محمود. طبعا هذا أعتبره أنا مخرج بين قوسين. على سبيل المثال أنا أذكر أني سمعت تقريرا عن الإغراق في استخدام الكمبيوتر مثلا، وأن هذا يؤثر على مثلا عقل الإنسان وعلى تفكيره وعلى قدراته الذهنية والحسابية ويضعف وينقصه، وهذا موجود. حتى نستجد بعض الناس المنهمكين في بعض الأشياء، يعني صحيح أن لا تستطيع أن تقول عنه أنه وصل إلى درجة الجنون، لكن تجد فيه شعبة من الجنون، قد تجده مؤلفا أو كاتبا أو أديبا أو روائيا أو شاعرا، لكن لو جالست وعرفت تفاصيل حياته لوجدت فيه شعبة من الجنون. وبالمناسبة الذين كتبوا تراجم ليس ضروري بسبب الإغراق في شيء ما والانهماك الزائد فيه. وأنت لما تقرأ سير حتى مثلا بعض كبار العلماء الغربيين وغيرهم، يعني غالبا ما تجد في سيرة الواحد منهم هنات، دعك من الهنات الأخلاقية، طبعا هذا الله المستعان، يعني قد تسمع بعالم يشار إليه بالبنان، ثم لم تقرأ سيرة والعياذ بالله تجده شاذا مصابا بالشذوذ مثلا ويجاهر بذلك. هذا حدث ولا حرج، لأن أصلا القيم يعني عندهم قد تكون يعني ليس هناك تربية في هذا الجانب. يعني إنما لما تأتي القضية الحياة العادية، مجريات الحياة العادية، لما تسمع عن كبار المخترعين والمكتشفين والعلماء وأرباب النظريات، قد تجد عددا منهم، ولا أريد أن أبالغ، عددا منهم تجد في حياته شيء ما له تفسير، تصرف يعني ملكة الحضارة حركات. وأذكر أن الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله له كتاب لطيف اسمه صور وخواطر، كتاب أدبي، إنما فيه مقال عن مثل هذه الأشياء، ذكر فيه طرائف ونماذج لا أريد أن أستطرد بها لأنها تعتبر أجنبية عن موضوعنا في شأن هؤلاء، وما قد يوجد عندهم أحيانا من غرائب التصرفات، وقد يوجد هذا حتى عند بعض الأدباء والمفكرين والمؤرخين والفلاسفة من العرب القدماء وغير القدماء والمحدثين. المهم أن نقول أن هذه الميزات التي عند الإنسان بقدر ما هي ميزات له إذا استثمرها بشكل جيد، إلا أنها محل للمؤاخذة والعقوبة في الدنيا والآخرة إذا أساء استخدامه، سواء ما يتعلق بالنواحي الجسمانية وهذا أضعف طبعا، أو ما يتعلق بالنواحي العقلية كما أشرت مثلا. فيما يتعلق بالنواحي العقلية طبعا هنا هذا مدخل كبير يعني ممكن أن نوقف عنده لأنه فيه كلام طويل يعني ومهم بودي أن أشير إليه، سواء ما يتعلق بأمر الحياة الدنيا يعني استثمار العقل، إذا المؤمن استثمر عقله بشكل صحيح كيف تكون النتيجة في الدنيا وفي الآخرة، أيضا إذا أساء استخدام العقل في الدنيا أو في الآخرة كيف تكون النتيجة. وضمن ذلك سوف أشير إلى معنى مهم تجتمع فيه عدة آيات كريمة. الآية الأولى فيها آية سورة التين التي نحن بصددها، ثم رددناه أسفل سافلين، لنشير إلى أن هذا السفول يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. والآية الثانية هي قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الحشر وآية أو ما أتي لها من قبل، لكن كان هناك يعني نوع من التفصيل المهم، وهي قول الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شوف يعني النفس الآن ميزة للإنسان، وفي القرآن الكريم وصف الإنسان بالنفس، وهذا في مواضع مثل إن النفس الأمارة بالسوء، وأيضا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولا أقسم بالنفس اللوامة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأيضا النفس يا أيتها النفس المطمئنة. فالله سبحانه وتعالى سمى الإنسان، وطبعا كثير في القرآن مثل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، وكذلك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالمقصود أنه أيضا هذه طبعا الذين بحثوا في مسألة النفس والروح والعقل والتفريق بينها دخلوا في متاهة لسنا بحاجة إليها الآن. المقصود أنه قال لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فنريد أن نعرف أو نأخذ نموذج لكيف أنساهم الله سبحانه وتعالى أنفسهم لما نسوه، نجد في ذلك يعني شيء عجيب من مما نسميه مكر الله سبحانه وتعالى بأعدائه والشاربين عن طريقه. هذه هاتان آيتان من كتاب الله ذكرتهما الآن، وهي الآية الأولى آية التين، والآية الثانية آية الحشر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولعل الآية الثالثة التي كانت في ذهني هي آية الشمس التي سلوتها عليكم الآن. فهذا الموضوع إن شاء الله سوف أذكر فيه بعض المعلومات وبعض الأخبار وبعض الأحاديث العابرة عن النماذج للنظريات والفلسفات التي نسي أولئك القوم بها ربهم فأنساهم الله تعالى أنفسهم، وبعض الأعمال التي جهدوا فيها عقولهم وكانت تدميرا ليس لأشخاصهم فقط بل حتى للإنسانية كلها. فعلى أساس ما يكون الكلام يعني متقطع، وشوف الأذان قد قارب، يمكن أحد منكم عنده تعليق أو شيء. تفضل. إيه نعم، إن الإنسان الذي خسر نفس المعنى، يعني السفول هو خسارة للإنسان، خسارة في الدنيا، خسروا أنفسهم كما عبر كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم، وخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وخسروا مكانتهم في الجنة. فالآيتان كلاهما تصب في بحر واحد. سم اي نعم اي نعم. نعم نعم، لو ما أنزل الله حجة على خلقه لهذه السورة لوسعتهم وكفتهم. نعم. آمين. آمين. أي نعم. بارك الله فيك، حفظك الله، يا أهلا بك، الله يحفظك، سلمت وياك، آمين، بارك الله، الله يمسك بالخير. ما موضوع أبو خالد يتكلم عن موضوع الخلاف، أصول الخلاف، أداب الخلاف، أي هذا موضوع الحقيقة مهم وكبير، وإن شاء الله يعني سأتحدث عنه. ما ودي يعني ناخذ الموضوع ثم يصير مشوطر على ما يقولون العوام. لا لا لا، نحن بالذين أشبعنا الموضوع ولا تركناه، فنخليه يعني بكماله حتى يجي له فرصة إن شاء الله يتم تناوله بشكل أوسع إن شاء الله. حي الله الجميع. ودي أسألك يا دكتور، أنا دام في موضوع الأجنة، هو يعني الآن الوارد في السنة النبوية 40 يوما نطفة ثم علاقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، اللي هي يعني 120 يوم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. طبعا هذه الرواية المشهورة، في رواية أخرى في مسلم أنه ينفخ فيه الروح بعد 40 يوما. فهل ها يعني لا، ما هو إنه كأن يعني الحديث والأغلب أنه أن الرواية فيها ضعف يعني نشاذة مثلا، فلكن من حيث العلم الآن، هل العلم عنده يعني شيء من رصيص من النور أو المعرفة حول قضية 40 أو 120، وأي تغيرات تحصل على الجنين في مرحلة 3 شهور؟ هذا كمال التخلق الجسمي، 12 أسبوع تقريبا 3 شهور. أي نعم. عجيب، يعني القلب ينبض، سبحان الله. شوف يعني هذه من الأسرار العظيمة، يعني من الأسرار العظيمة، معناه أنه بارك الله فيكم أخي، جزاك الله خيرا.